أما بعد، فمعنا أو وصلنا إلى مكروهات لم يذكرها المصنف، وذكرنا من هذه المكروهات المكروه 24، وهو الصلاة بحضرة طعام يشتهيه. وبقينا في السؤال 22، يقول: قيد العلماء كراهة الصلاة بحضرة طعام يشتهيه بثلاثة قيود، فما هي؟ الجواب: القيود هي أولا أن يكون الطعام حاضرا، أن يكون الطعام، القيد الأول قال القيود هي أولا أن يكون الطعام حاضرا، فإذا لم يكن الطعام حاضرا ولكنه جائع فإنه لا يتخلف عن الجماعة. هذا هو القيد الأول، أن يكون الطعام حاضرا، لأنه إذا لم يكن حاضرا فإنه لا يستفيد من ذلك، إذا لم يكن حاضرا فإنه لا يستفيد من ذلك. ولذلك قال: فإن لم يكن الطعام حاضرا ولكنه جائع فإنه لا يتخلف، فإنه لا يتخلف عن الجماعة، فإنه لا يتخلف عن الجماعة لأنه لن يستفيد، فلو تخلف عن الجماعة فإنه لن يستفيد. وسبب عدم الاستفادة عدم حضور الطعام، عدم حضور الطعام. قال الثاني: أن تتوق نفسه إليه، أي أنه يشتهيه، وعدم تناوله يشغله في صلاته. وبناء على هذا لو كان شبعانا لا يهتم به فليصلي ولا كراهة في حقه. إذن هذا هو القيد الثاني، أن تكون نفسه تشتهي هذا الطعام، لأن العلة من ذلك إشغال المصلي عن صلاته، العلة في ذلك أو من المنع عن الصلاة بحضرة طعام يشتهيه لأن ذلك يشغله عن صلاته. فإذا كانت نفسه لا تتوق إلى هذا الطعام ولا تشتهيه فإن العلة منتفية، فإن العلة منتفية، لأن الحكم يدور مع علة وجودا وعدما، الحكم يدور مع علة وجودا، الحكم يدور مع علة وجودا وعدما. وقوله فليصلي ولا كراهة في حقه، أي فليصلي وجوبا إذا كان من الجماعة، أي فليصلي وجوبا، يعني أنه يجب عليه ذلك، أنه يجب عليه ذلك. قال الثالث: أن يكون قادرا على تناوله شرعا وحسا، فالشرع كالصائم فيصلي ولا ينتظر لأنه ممنوع منه شرعا ولا تكره الصلاة. يقول أن يكون قادرا على تناوله شرعا أو حسا، بمعنى أنه إذا كان ممنوع من تناوله شرعا، إذا كان يمنع من تناوله شرعا كالصائم، فهذا حتى لو كان جائعا أو عطشانا فإنه يصلي ولا تكره صلاته، لأن عدم الصلاة لا تجيز له أن يتناول الطعام لكونه ممنوع منه شرعا، لكونه ممنوع منه شرعا. قال والحس كالطعام الحار فيصلي ولا ينتظر لأنه ممنوع منه ولا تكره صلاته. كذلك أيضا الحس كالطعام الحار، لأنه لو انتظر برودة هذا الطعام ربما انتهوا من الصلاة والطعام لم يبرد فلا يستفيد، ربما أنهم انتهوا من الصلاة والطعام لم يبرد فإنه لا يستفيد. ولذلك إذا كان ممنوع منه حس إما لحرارته أو لنحو ذلك من الأسباب فإنه يصلي ولا ينتظر لأنه ممنوع منه، ممنوع منه ليس شرعا وإنما حسا لعدم قدرته على تناوله، لعدم قدرته على تناوله. واعلم يا طالبة العلم أنه أيضا ما لم يتخذ ذلك عادة، ما لم يتخذ ذلك عادة، يعني بشرط ألا يتعمد أيضا ذلك، يعني يتعمد وضع الطعام دائما عند إقامة الصلاة، يتعمد وضع الطعام عند إقامة الصلاة، لأن الحيل لا تسقط الواجبات، الحيل لا تسقط الواجبات. فإذا كان يتعمد وضعه دائما عند إقامة الصلاة فإنه يمنع من ذلك، فإنه يمنع من ذلك، ولو تخلف، لو تخلف فإنه يكون آثما بذلك. قال الخامس والعشرون إذا كان يدافع الأخبث، الخامس والعشرون للمكروهات، والمقصود بهما البول والغائط. وعلى هذا يكره أن يصلي وهو حاقد وهو محتبس البول، أو حاقد وهو محتبس الغائط، أو حازق وهو محتبس الريح. يعني الحاقد هو محتبس البول، الحاقد محتبس الغائط، الحازق محتبس الريح. والكراهة مذهب الجمهور وهو الراجح بدليل حديث عائشة السابق. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى: صلاته بالتيمم بلا احتقان أفضل من صلاته بالوضوء بلا احتقان، فإن الصلاة بالاحتقان مكروهة منهي عنها، وفي صحتها روايتان، وأما صلاته بالتيمم صحيحة لا كراهة فيها بالاتفاق. أيضا هذا من المكروهات إذا كان يدافعه الأخبثان، فإنه إذا كان يشغله ذلك، يعني إذا كانت المدافعة شديدة بحيث تشغله عن صلاته، فإنه يقضي حاجته ثم حتى لو فاتته صلاة الجماعة، حتى لو فاتته صلاة الجماعة. طيب حتى ولو فاته الوقت، هذا سيأتي شرعا، يعني لو أن إنسانا إذا صلى يصلي وهو حاقن، وإذا تخفف من البول أو الغائط فإنه سيخرج الوقت وقت الصلاة، هذا سيأتينا حكم إن شاء الله تعالى. لكن إذا كان في الوقت، فإذا كان يترتب على ذلك ترك صلاة الجماعة، بمعنى أنه إذا قضى دخل ليقضي حاجته، فإن الجماعة ستفوته. فإذا كانت المدافعة الشديدة بحيث تشغله عن صلاته، فإننا نقول بأنه يتخفف حتى لو كان ذلك يؤدي إلى فوات الجماعة كما سيأتي إن شاء الله تعالى. كما سيأتي. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: صلاته بالتيمم بلا احتقان أفضل من صلاته بالوضوء بلا احتقان. يعني هذا إنسان على طهارة، هذا إنسان على طهارة وليس عنده ماء وهو حاقن، فإذا صلى سيصلي على طهارة لكنه حاقن، وإذا تخفف من البول أو الغائط فإنه سيعمد إلى التيمم لعدم وجود الماء، لعدم وجود الماء. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بأنه يتخفف ويقضي حاجته حتى ولو عدم الماء فإنه يتيمم. لماذا؟ يقول لأن صلاته بالتيمم بلا احتقان أفضل من صلاته بالوضوء بلا احتقان. ما الدليل على ذلك؟ قال: فإن الصلاة بالاحتقان مكروهة منهي عنها، وفي صحتها رواية، وفي صحتها رواية، وأما صلاته بالتيمم فهي صحيحة لا كراهة فيها في الاتفاق. وهذا كما ذكر شيخ الإسلام، هذا كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. طيب السؤال الثالث والعشرون، قال: ما هي الحكمة في كراهة صلاة الحاقن؟ ما هي الحكمة في كراهة صلاة الحاقن؟ الجواب: الحكمة في ذلك لأمرين. الأول نقصان الخشوع، لأن المدافع لهذه الأشياء لا يمكن أن يحضر قلبه لما هو في الصلاة، لما هو فيه من الصلاة، لأنه منشغل بمدافعة هذا الخبث. وعلى هذا ممكن أن نقيد احتقان الإنسان بما إذا كان يشغله، بما إذا كان يشغله عن الصلاة. أما إذا كان الاحتقان في بداياته، في بداياته بحيث لا يشغله عن الصلاة، فإنه لا كراهة لو صلى والحالة هذا، فإنه لا كراهة لو صلى والحالة هذا. قال الثاني: لأن في هذا ضررا بدنيا عليه، فإن في حبس البول المستعد للخروج ضررا على المثانة، ولا شك أن الضرر يزال، الضرر يزال في قول الله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. السؤال الرابع والعشرون، قال: لو أن إنسانا حاقنا إذا قضى حاجته لم يكن عنده ماء يتوضأ به، فهل يقال له اقضي حاجتك وتيمم للصلاة، أو نقول صلي وأنت مدافع للخففين؟ الجواب يقال له اقضي حاجتك وتيمم ولا تصلي وأنت تدافع الأخفتين، لكن كما قلنا يقيد هذا فيما إذا كانت المدافعة تشغله عن الصلاة، إذا كانت المدافعة شديدة بحيث أنها تشغله عن الصلاة. قال وذلك لأن الصلاة بالتيمم لا تكره بالإجماع، والصلاة مع الأخفتين مكروهة منهي عنها، بل إن بعض العلماء قال بحرمة ذلك، يعني بحرمة الصلاة مع مدافعة الأخفتين. وقد تقدم كلام شيخ الإسلام حيث قال صلاته صلاة بالتيمم بلا احتقان أفضل إلى آخره، تقدم هذا. السؤال 25، إذا كان قضاؤه لحاجته يؤدي ذلك إلى فوات الجماعة، فهل يقضي حاجته أم يصلي مع الجماعة وهو حاقد؟ يعني هذا إنسان لو أنه دخل ليقضي حاجته فاتته صلاة الجماعة، فهل نقول له صلي وأنت حاقن لإدراك الجماعة، أم اقضي حاجتك ولو أدى ذلك إلى فوات صلاة الجماعة؟ الجواب يقال هنا بأنه يقضي حاجته ولو فاتته الجماعة، واضح. وقد سئل الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى عن ذلك فقال يقضي حاجته ويتوضأ ولو فاتته الجماعة، لأن هذا عذر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الأخفة، وهذا ظاهر. طيب السؤال 26، قال لو ضاق الوقت بحيث لو قضى الإنسان حاجته أدى ذلك إلى خروج الوقت، فهل يصلي وهو حاقن لإدراك الوقت أم يتخفف حتى لو أدى ذلك إلى خروج الوقت؟ يعني هذا إنسان قام وهو حاقن، هذا كثير ما يحصل مع بعض الناس خاصة عند صلاة الفجر، قد يقوم بعض الناس متأخر، بعض الناس قد يقوم متأخر أحيانا قرب طلوع الشمس ويكون حاقنا، فلو أنه قضى حاجته فإنه ربما أدى ذلك إلى خروج الوقت، لكن لو أنه صلى وهو حاقن فإنه يدرك الوقت. ومعلوم أن إدراك الوقت كما تقدم يدرك بإدراك ركعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، فيقال هنا بأن الأمر لا يخلو من حالتين، الحالة الأولى إذا كانت الصلاة تجمع مع التي بعدها فإنه يقضي حاجته وينوي الجمع، لأن الجمع جمع الصلاتين في حال الحضر لا بأس به عند الحاجة، ولا يقيد ذلك بالمرض أو المطر أو الريح الشديدة ونحو ذلك، بل هو مشروع عند الحاجة إليه، ومن ذلك عند الاحتقان، أما في السفر فالأمر في ذلك ظاهر. هذا الحالة الأولى، يعني يقول إذا قام الإنسان مثلا لو نام الإنسان عن صلاة الظهر وقام الإنسان قبل أذان الظهر مثلا بخمس دقائق أو ثلاث دقائق قبل أذان العصر، يعني قبل، لأن وقت الظهر يخرج بدخول وقت العصر، فقام هذا الإنسان ما بقي إلا ثلاث دقائق تقريبا ويؤذن العصر يخرج وقت الظهر، فإذا دخل وكان حاقنا فإذا دخل ليقضي حاجته فإنه سيخرج عليه وقت الظهر، فنقول بأن الصلاة في هذه الحالة الآن صلاة الظهر تجمع مع التي بعدها، صلاة الظهر تجمع مع العصر، فينوي جمع الظهر مع العصر ويدخل ويقضي حاجته ويتوضأ ثم يصليهما جمع تأخير. لماذا؟ قال لأن الجمع في حال الحضر لا بأس به عند الحاجة، ولا يقيد ذلك بالمرض أو المطر أو الريح الشديدة ونحو ذلك، لأنه ورد في حديث ابن عباس أنه قال أراد أن لا يحرج أمته، وذا قال بل هو مشروع عند الحاجة إليه، ومن ذلك عند الاحتقان، أما في السفر فالأمر في ذلك ظاهر، يعني السفر الأمر الجمع في ذلك ظاهر حتى ولو لم يكن حاقلا له جمع، هذا ظاهر. الثاني قال إذا كانت الصلاة لا تجمع مع التي بعدها فالمسألة على خلاف، كما لو قام مثلا قبل طلوع الشمس مثلا خمس دقائق ثلاث دقائق مثلا، الآن صلاة الفجر لا تجمع مع التي بعدها، فهل يقضي حاجته ولو أدى ذلك إلى خروج الوقت، أم نقول صلي وأنت حاق حفاظا على الوقت؟ يقول فالمسألة على خلاف، والراجح أنه يقضي حاجته ويصلي حتى ولو خرج الوقت، لأن هذا القول لأن القول بهذا أقرب إلى قواعد الشرع والتي بنيت على اليسر والسماحة، وهذا بلا شك من اليسر. والإنسان إذا كان يدافع الأخبتين يخشى على نفسه الضرر مع انشغاله عن الصلاة، وهذا في المدافعة القريبة، يعني في المدافعة القريبة يعني البول القريب الذي سيخرج إذا كان قريبا سيخرج، التي تشغل القلب عن الخشوع والصلاة. أما إذا كانت مدافعة خفيفة بحيث لا تضره لا تشغله ولا تضره، فهذا الظاهر أنه يصلي محافظة على الوقت. فعلى هذا نقول الخلاصة، إذا كانت الصلاة لا تجمع مع التي بعدها فهذا على خلاف، الراجح أنه إذا كانت المدافعة شديدة يخشى على نفسه من الضرر ويؤدي ذلك إلى انشغال قلبه عن خشوع الصلاة، فإنه يقضي حاجته حتى ولو أدى إلى خروج الوقت. أما إذا كانت مدافعة خفيفة بحيث لا تشغله لا تشغله ولا تضره، فهذا الظاهر أنه يصلي محافظة محافظة عن الوقت. قال وأما إذا كانت المدافعة شديدة بحيث لا يدرك ما يقول في صلاته ويكاد يتقطع من شدة الحسر، فهذا لا شك أنه يقضي حاجته ثم يصلي، وينبغي ألا يكون في هذا خلاف. فعلى هذا تكون المسألة هنا كأنه قسمها إلى ثلاث أقسام إذا كانت الصلاة لا تجمع مع التي بعدها. أولا إذا كانت المدافعة شديدة لكن لا تصل إلى شدة الحسر وقرب خروجه تماما، يعني قد يضره ويشغله لكن يستطيع أن يمسك نفسه، فهذا على خلاف، والراجح أنه يقضي، الراجح أنه يقضي حاجة ثم يصلي. الحالة الثانية إذا كانت المدافعة خفيفة بحيث لا تشغله ولا تضره، فهذا نقول يصلي حفاظا على الوقت. الحالة الثالثة إذا كان المدافعة شديدة جدا بحيث يكاد يتقطع من شدة الحصر، فهذا الخلاف فيه أخف، وهذا نقول بأنه يقضي حاجته ثم يصلي، وينبغي ألا يكون في هذا خلاف، ينبغي ألا يكون في هذا خلاف. السؤال 27 إذا كان حاقنا يدافع الأخبثين فهل يقضي حاجته ولو فاته فضيلة أول وقت الصلاة، أن يصلي وهو حاقن لإدراك فضيلة أول وقت أي أول وقت الصلاة؟ نقول بأنه إذا كان حاقنا، يعني هذا السؤال يقول إذا كان حاقن، لأن معلوم النبي عليه الصلاة والسلام ما سئل عن أفضل الأعمال قال الصلاة في أول وقتها، الصلاة في أول وقتها، ومعلوم أن أول وقت يدرك ماذا؟ يدرك بعد الأذان بمتابعة المؤذن وتحصيل الماء والاشتغال بالطهارة وأداء السنة إن كان لها سنة راتبة قبلية، ثم يصلي الإنسان. إذا فعل الإنسان ذلك أدرك أول وقت. طيب هذا إنسان الآن حاق يدافع الأخبثين، نقول إذا قضى حاجته فاته فضيلة أول وقت، فاته فضيلة أول وقت، وإذا لم يقضي حاجته أدرك فضيلة أول وقت، فهل يقدم فضيلة أول وقت أم نقول يقضي حاجته ولو فاته ذلك؟ يقول الراجح في ذلك أنه يقضي حاجته ولو أدى ذلك إلى فوات فضيلة أول وقت، للقاعدة الشرعية، انتبه القاعدة هذه مهمة جدا، وهي أن مراعاة الفضل المتعلق بذات العبادة أولى بالمراعاة من الفضل المتعلق بزمان أو مكان العبادة. طيب نذكر هذه المسألة بناء على هذه القاعدة. الآن عندنا في المسألة أمران، الأمر الأول إدراك فضيلة أول الوقت، والأمر الثاني فضيلة الصلاة بطمأنينة وخشوع، أيهما نقدم؟ نقدم فضيلة الصلاة بطمأنينة وخشوع. لماذا؟ لأنها متعلقة بذات العبادة. كيف ذات العبادة؟ يعني داخل العبادة. قوله ذات العبادة، الفضل متعلق بذات العبادة، أي ما كان في داخل العبادة. أما كونه يصلي في أول وقت، هذا متعلق بزمان، في زمان العبادة كونه في أول وقت، وزمان العبادة خارج عن ذات العبادة، خارج عن ذات العبادة. ولذلك قال أن مراعاة الفضل المتعلق بذات العبادة أولى بالمراعاة من الفضل المتعلق بزمان أو مكان العبادة. ولذلك قال هنا، ففي هذه المسألة عندنا إدراك فضيلة أول وقت وفضيلة الصلاة بطمأنينة وخشوع، فأيهما يقدم؟ يقول هنا يقدم هنا فضيلة الصلاة بطمأنينة وخشوع، لأن هذا الأمر متعلق بذات العبادة، فهو يقدم على ما تعلق بزمان العبادة وهو إدراك فضيلة أول وقت. وعلى هذا يقال بأنه يقضي حاجته ويتخفف حتى ولو أدى ذلك إلى فوات فضيلة أول وقت. طيب، هذا الآن بالنسبة للفضل المتعلق بزمان العبادة. طيب، بالنسبة للمثال للمتعلق بمكان العبادة، قال مثال المكان وهو الإسراع في المشي مع مقاربة الخطى، وهذا إنما يكون في الأشواط الثلاثة الأولى في طواف القدوم. طيب، قال فلو كان الإنسان إذا قرب من الكعبة لا يستطيع أن يرمل لشدة الزحام، ومعلوم أن القرب من الكعبة أثناء الطواف سنة، يعني كلما كان الإنسان أقرب يكون أفضل. وإذا بعد، هذه كلمة بعد، بعد، وإذا بعد استطاع أن يرمل. فهنا فهل نقول هنا أنه يقرب من الكعبة ولو فاته الرمل، أم يبتعد ويرمل؟ الراجح هنا أن الأفضل له أن يبتعد ويرمل. لماذا؟ لأن الرمل متعلق بذات العبادة، يعني داخل، داخل في ماهية العبادة، في ذات العبادة. أما كونه يقرب، يقرب من الكعبة، فهذا مراعاة لمكان العبادة. ونحن قلنا أن مراعاة الفضل المتعلق بذات العبادة أولى بالمراعاة من الفضل المتعلق بمكان العبادة. مثلا الرمي، مثلا رمي الجمر، معلوم أنه بالنسبة للجمرة الصغرى والوسطى يجعلها بين يديه، وتكون من خلفه، يعني يجعل الجمرة بينه وبين القبلة، بينه وبين القبلة، هذا مراعاة السنة. طيب، لكن لو كان هذا شدة زحام مع هذه الجهة، إذا رمى مع هذه الجهة فإنه يرمل بدون خشوع ولا يستحضر العبادة. لكن إذا ذهب مع الجهة المفضولة من الجهة الثانية التي ليست هي من السنة لكن يجوز الرمي معها، فإنه يرمي بتؤدة واطمئنان وخشوع. فأيهما يقدم؟ يقول لا، يذهب مع الجهة الثانية حتى ولو كانت مفضولة هي الجهة الثانية ويرمي. لماذا؟ لأن مراعاة ذات العبادة وهو الرمي بخشوع وطمأنينة واستحضار العبادة أولى من مراعاة مكان العبادة وهو كونه يرمي من هذا المكان، كونه يرمي من هذا المكان. وهذه قاعدة مهمة جدا يا طالبة العلم، هذه قاعدة مهمة جدا. قال السادس والعشرون الإقعاء، لما ورد في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث ونهاني عن ثلاث، أمرني بركعتي الضحى كل يوم، والوتر قبل النوم، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، ونهاني عن نقرة الغراب، وإيقاع كإيقاع الكلب، والتفات كالتفات الثعلب. أولا، كون النبي عليه الصلاة والسلام أمره بالوتر قبل النوم لأن أبا هريرة وأبا ذر وأبا الدرداء كلهم يقول أوصاري خليل بثلاث، وذكروا منها الوتر قبل النوم. طيب، لماذا أوصاهم النبي عليه الصلاة والسلام بالوتر قبل النوم مع أن الوتر في آخر الليل أفضل؟ أوصاهم بذلك لأنهم كانوا يشتغلون بعلم الحديث، يشتغلون بطلب العلم، فربما تعبوا فناموا عن ذلك. ولذلك يعلم يا طالبة العلم أن الإنسان إذا علم من نفسه، انتبه، إذا علم من نفسه أنه لا يقوم لصلاة الوتر، فالسنة الوتر قبل أن ينام، تبي. إذا علم نفسه أنه لا يقوم إما لتعب وتعب تلك الليلة أو أنه ليس بعادته أنه يقوم، فالسنة أن يوتر قبل أن ينام، لأنه من تلاعب الشيطان في بعض الناس أنه يقول له تقوم 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 للوتر، وهو يعلم أنه ليس بعادته أنه يقوم. أو كذلك ربما أنه متعب في تلك الليلة إما لسفر أو مرض أو نحو ذلك، فنقول والحالة هذه السنة أن يوتر قبل أن ينام. وفي هذا قسم من أقسام التشبه، وهو التشبه بالحيوانات، وهو منهي عنه وهو منهي عنه. طيب، إذن المكروه 26 الإيقاع. السؤال 28، ما هي صفة الإيقاع المكروه؟ الجواب: الإيقاع له صور، هي الأولى، الصورة الأولى أن يجعل ظهور قدميه على الأرض ويجلس على عقبيه، يعني يجعل ظهر القدمين على الأرض ويجلس عليهما، وهذا مكروه لأمرين: الأول لأنه يشبه بعض الوجوه إيقاع الكلب، الثاني أنه متعب فلا يستقر الإنسان في حال جلوسه على هذا الوجه. معلوم أن ما كان يتعب في الصلاة ويشغل عن الصلاة أنه يكره. الصورة الثانية قال أن يجعل أصابع قدميه في الأرض وتكون عقباه قائمتين وإليتاه بين عقبيه، يعني ينصب قدميه، ينصب قدميه نصبا ثم يخرجهما ويجلس بينهما، ويجلس بينهم، وإذا قال وإليتاه بين عقبيه. الثالث أن يلصق إليته بالأرض وينصب ساقيه وفخذيه ويضع يديه على الأرض، وهذا تفسير أهل اللغة، وهي ما يعرف باللغة الدارجة البوبزة، يعني مثل هيئة البوبس. وهذه الصورة أقربها لإيقاع الكلب، هذه المنهي عنها. قال الصورة الرابعة أن ينصب قدميه ويجلس على عقبيه، يعني في الصورة الثانية ينصب قدميه لكن يجلس بين عقبيه، يعني يفرج رجليه ويجعل إليه على الأرض، لكن هذه ينصب قدميه ويجلس على عقبيه يكون مرتفع. قال الشيخ محمد الأثير رحمه الله تعالى في المكان: وهذا ولا شك إيقاع، كما ثبت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما لما قيل له في الإيقاع على القدمين فقال هي السنة، فقلنا له إنا لنراه جفاء بالرجل، يعني أن يفعل هذا، فقال ابن عباس بل هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بعض أهل العلم قال إن هذه الصورة من الإيقاع من السنة، لأن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال إنها سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، ولكن أثرهم على خلاف ذلك، وأن هذا ليس من السنة، هذا ما زال كلام الشيخ محمد، ويشبه والله أعلم أن يكون قول ابن عباس رضي الله عنهما تحدثا عن سنة سابقة نسخت إلى حديث كثيرة مستفيضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى، انتهى كلام الشيخ. لكن أقول ليس هناك حديث ناسخ، يعني يكون يقال أنه يشبه الله أعلم أن يكون قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه تحدث عن سنة سابقة نسخت بالأحاديث الكثيرة المستفيضة بالنبي صلى الله عليه وسلم كان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى، أقول هذا لا يظهر أن في هذا نسخ، وما دام أن هذه الصفة وردت في صحيح مسلم فالظاهر أنها تفعل أحيانا، أنه لا بأس من فعلها أحيانا، لا بأس من فعلها أحيانا. وعلى هذا يكون اللقاء المنهي عنه هو ما يعرف كما قلنا اللغة الدارجة البوبزة صورة إيقاع الكلب، كإيقاع الكلب، كإيقاع الكلب. 27، قال 27 من الكرهات عد الآي والتسبيح، الآي يعني الآيات. قال ابن نصر الله أن يعد ذلك بقلبه ويضبط عدده بضميره من غير أن يتلفظ، فإن تلفظ فبان حرفان بطل الصلاة، هذا سيأتينا شرعا، إذا تلفظ فبان حرفان أكثر سيأتينا في باب سجود السهم. ومعنى هذا يعني يعد الآيات في قلبه أو التسبيح، لأن التسبيح الواجب مرة واحدة وأدنى الكمال إلى ثلاث، لو كان إمام مثلا والسنة إلى عشر، لو كان إمام يريد أن يطبق السنة بسبع عشر مرات، سيسبع عشر مرات، فيقول بأنه إذا عد التسبيح إذا عد التسبيح فإن ذلك يكره لو عده بقلبه، لكن إن تلفظ به، ولا قال من غير أن يتلفظ به، لأنه تلفظ به فبان حرفا هذا لا حكم آخر، قال تبطل الصلاة. يبقى السؤال 29، ما حكم عد الآيات والتسبيح والتكبير؟ التكبير مثلا الإمام في صلاة العيد يعد التكبيرات. الجواب، عد الآية والتسبيح والتكبير له حالة: الأولى أن يكون لحاجة فلا يجوز، أن يكون لحاجة فهذا يجوز، أن يكون لحاجة فيجوز، كما لو كان الإنسان لا يعرف الفاتحة وأراد أن يقرأ بعدد آياتها من القرآن، لأن الإنسان إذا كان لا يعرف الفاتحة فإنه يقرأ بعدد آياتها، يقرأ 7 آيات من أي سورة، وهل المعتبر في ذلك الحروف والكلمات أو عدد الآيات؟ تقول لا، الراجح من عدد الآيات، فلو قرأ الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه بيان، الشمس والقمر بحسوان، والنجم والشجر والسجان، والسماء رفع ووضع الميزان، مع أن هذه الآيات هذه 7 الآن، وقطعا آياتها قصيرة أقصر من الفاتحة، يكفي ذلك، لأن المعتبر في ذلك عد الآيات. فلو كان الإنسان لا يعرف الفاتحة أراد أن يقرأ بعدد آيات من القرآن فبدأ يعد هذه الآيات حتى يقرأ 7 آيات، هذا لحاجة لا بأس. كذلك التسبيح، قال وكذلك التسبيح للإمام، فإن الفقهاء حددوا له التسبيح، يعني الإمام حددوا له التسبيح، أي الإمام، أي الإمام يقيد ذلك إلى 10 حتى لا يطيل على المؤمنين، فله عد ذلك، يعني الإمام أن يعد ذلك. لكن بالنسبة للمنفرد، النبي عليه الصلاة والسلام قال فإذا صلى أحدكم لوحده فليفول ما شاء، فليفول ما شاء، المنفرد غير مقيد، لكن إذا كان إماما ليس له أن يزيد عن 10 تسبيحات، فيحتاج إلى أن يعد حتى لا يطيل على المؤمنين فلا بأس. قال ومثل ذلك تكبيرات العيد والاستسقاء لو عدها حتى لا يخطي، فهذا لا بأس به ولا يفر. الثانية أن يكون لغير حاجة فلا ينبغي ذلك، وقد يكره إذا أدى إلى انشغالها عن صلاته وإذهاب خشوعه. واضح المسألة. طيب، ثم قال 28 الفتح على غير إمامه، أي الرد عليه إذا أخطأ. فلو كان الإنسان يصلي وفتح على من هو في صلاة أخرى أو فتح على غير من هو في صلاة فهو مكروه لأمرين. يعني هذا إنسان يصلي وسمع إنسان في صلاة أخرى أخطأ في القراءة ففتح عليه رد عليه، أو سمع إنسان يقرأ القرآن وهو جالس على غير من هو في الصلاة فأخطأ فرد عليه، قالوا فهو مكروه لأمرين. الأول قال أنه لا ارتباط بينك وبينه، لأنه ما في ارتباط بين هذا الذي يفتح عليه والمفتوح عليه، بخلاف إمامك إذا غلط فهناك ارتباط بينك وبينه. ب أنه يوجب الإنسان بالاستماع إلى غير من يسن الاستماع عليه، يعني يقول بأنه إذا فتح على غير إمامه أو على إنسان يقرأ وهو في غير الصلاة فهذا يوجب إلى أنه يستمع، والسماع غير الاستماع، لأن السماع سماع الصوت، لكن الاستماع إحضار القلب، إحضار القلب. وإذا قال بأن هذا يوجب بالإنسان الاستماع إلى غير من يسن الاستماع عليه، قال فيوجب أن تتابعه وأنت غير مأمور بهذا، وهذا ظاهر. قال في الشرح الكبير مع الإنصاف وفيه ويكره أن يفتح من هو في الصلاة على من هو في صلاة أخرى أو على من ليس في صلاة، لأن ذلك يشغل عن صلاة، لكن لا تفطر الصلاة، هذا لا يفطر الصلاة. فعلى هذا لو أنني أنا كنت في صلاة وهناك ناس يصلون فأخطأ الإمام فرددت عليه، أنا أصلي نافلة تسنن، انتهيت من الصلاة فقامت جماعة يصلون فأخطأ الإمام فرددت عليه، أو كنت أنا أصلي وفي إنسان يقرأ القرآن فأخطأ فردت عليه، قال فإن هذا يكره لكن لا يبطل الصلاة، قال لأن ذلك يشغلها عن صلاته، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الصلاة لشغلا فإن فعل لم تبطل صلاته لأنه قرآن، إنما قصد قراءته دون خطاب الآدمي. يعني يقول بأنه لما رد عليه وفتح عليه إنما قصد القراءة دون خطاب الآدمي. فأما غير المصلي فلا بأس أن يفتح على المصلي. يعني هذا مثل إنسان جالس فأخطأ الإمام ولم يرد عليه أحد، فلا بأس أن هذا غير المصلي هذا لا بأس أن يفتح على الإمام، لا بأس أن يفتح على المصلي. قال التاسع والعشرون الحركة اليسيرة إذا كانت لغير حاجة ولا يتوقف عليها ثمن الصلاة كالعبث في الصلاة. الحركة اليسيرة إذا كانت لغير حاجة، ليس يأتي شرح أقسام الحركة لعلنا نقرأ أولا. السؤال 30 ما هي أقسام الحركة التي ليست من جنس الصلاة؟ الجواب الحركة التي ليست من جنس الصلاة تنقسم إلى 5 أقسام. أما اللي من جنس الصلاة كالقيام والركوع والسجود هذا ظاهر، هذا ما في شيء، لكن الكلام على الحركة التي ليست من جنس الصلاة تنقسم إلى 5 أقسام. الأول قال حركة واجبة وهي التي يتوقف عليها صحة الصلاة، كما لو ذكر أن على ثوبه نجاسة ثم تحرك لإزالتها. مثلا الإنسان تذكر أن في سراويله نجاسة فلا بد أن يزيلها في الصلاة، إذا لم يترتب على ذلك انكشاف العورة. أو هذا الرجل مثلا عليه ثوبان مثلا ثم تذكر أن في العلوي الثوب العلوي فيه نجاسة فخلع الثوب، هذه حركة واجبة لأن هذا يتوقف عليه صحة الصلاة، لأنه لو لم يخلع الثوب بطلت صلاة فهذه لا بأس بها. قال الثاني حركة مستحبة وهي التي يتوقف عليها كمال الصلاة، كما لو حصل بينه وبين جاره فرجة ثم تحرك لسدها، هذه مستحبة. وعلى هذا نعلم خطأ بعض النساء في رمضان أو في المساجد أنها ترى أنه من الخشوع لو أنه وجد فرجة في الصف إنها لا تتحرك لسدها، زعما منها أن ذلك يخالف الخشوع في الصلاة. هذا غير صحيح، بل نقول هنا الحركة مستحبة، يعني مستحب أن تتحرك لسد هذه الفرجة. قال الثالث حركة مباحة وهي الحركة اليسيرة للحاجة أو الكثيرة للضرورة، فاليسيرة كما لو كان رجل يصلي في الظل فأحس ببرودة فتقدم أو تأخر أو تيامن أو تياسر من أجل الشمس، يعني كان يصلي بمكان بارد والشمس قريبة منه، تقدم أو تأخر أو تيامن أو تياسر حتى يشعر بالدفء أو بالدفء. قال والكثير للضرورة كما لو تحرك خوفا من عدو أو سبع أو نار ونحو ذلك، هذا لا بأس به أيضا. فهذه من الحركة المباحة، من الحركة المباحة. بل إذا كان يتضرر من عدم الحركة نقول يجب عليه الحركة، يجب عليه الحركة. قال الرابع حركة محرمة وهي الكثيرة المتوالية لغير حاجة، فإذا كانت كثيرة ومتوالية ولغير حاجة، هذه ثلاث قيود كثيرة، والضابط في الكثرة والقلة يرجع فيه إلى العرف، يرجع فيه إلى العرف، لأن العرف من الأدلة، العرف دليل شرعي ويعمل به في مسائل كثيرة، كما قال السعدي رحمه الله تعالى والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. كيف هذا؟ يقول بأنه إذا ورد دليل مطلق لم يحد بشيء معين فإنه يرجع في تحديده إلى العرف، يرجع في تحديده إلى العرف. والله تعالى أمر بإعمال العرف، قال خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. والعرف لإعماله عاد شروط ويعمل به في مسائل كثيرة. مثلا من مسائل إعمال العرف لو أن رجل عقد لابنته على رجل عقد نكاح ولم يسمى المهر في العقد فحصل خلاف بينهما في المهر، فإنه يرجع في تحديد المهر إلى العرف، إلى عرف الناس، يعني هذه المرأة هل هي بكر أم ثيب، كبيرة أم صغيرة، يعني بنات جنسها كم يدفع لهن عادة، ويحكم القاضي بهذا، لأن ما في شيء في الشرع يعني. لو أن مثلا إنسان اشترى سلعة واختلف البائع مع المشتري في من يحملها. قال البائع للمشتري: عليك حمل البضاعة. قال المشتري: لا، أنت الذي تحملها. فاختصم إلى القاضي. القاضي ما عنده دليل أيهما الذي يحملها، فقال: يرجع في حق التحكيم في ذلك إلى العرف، يعني ينظر عرف التجار، ولذلك هذا الحكم قد يختلف من بلد إلى بلد. فمثلا في منطقة جنوبية قد يكون يقول أنه حمل البضاعة على المشتري، فالبائع فالقاضي يلزم المشتري بحمل البضاعة. قد يكون في منطقة الوسطى في نجد مثلا أن على البائع، فالقاضي هنا يتغير اجتهاده ويحكم بأنها على البائع. ولذلك العرف يجب العمل به، اللهم إلا إذا خالف نص المتعاقدين، إلا إذا خالف نص إيش؟ المتعاقدين. مثل لو قال مثلا كان في منطقة جنوبية مثلا العادة أن الذي يحمل البضاعة هو المشتري، فقال البائع، فقال المشتري: أنا أشتري منك البضاعة، لكن انتبه بشرط أن تحملها لي أنت. فوافق على ذلك، فإنه يلزم البائع بحمل البضاعة، لأن العرف يعمل به ما لم يخالف نص المتعاقدين، فإن خالف نص المتعاقدين فلا عبرة به، فلا عبرة به. على كل، الحركة الكثيرة من القليلة يرجع في تحديد العرف، المتوالي لغير حاجة، وهذه تبطل الصلاة، الحركة المحرمة هذه إذا اجتمع في هذه القيود الثلاثة تبطل الصلاة. قال الخامس: حركة مكروهة وهي اليسيرة لغير حاجة ولا يتوقف عليها كمان الصلاة كالعبد في الصلاة، يعني تكون يسيرة يرجع فيها إلى العرف أيضا ولغير حاجة، أما إذا كانت لحاجة فلا شيء فلا بأس، تقدم أنها من الحركة المباحة. ولا يتوقف عليها كمان الصلاة، يعني أن هذه الحركة ليس يتوقف عليها كمال الصلاة كسد الفرجة مثلا، كسد الفرجة مثل العبث في الصلاة، يعني مثل النظر، تحريك الساعة أو تحريك المرأة لخاتمها أو نحو ذلك، فهذه مكروهة لكنها لا تبطل الصلاة. وهذه التي عناها المصنف في قوله 29: الحركة اليسيرة إذا كانت لغير حاجة. ولعلنا نتوقف شرعة عند مبطلات الصلاة. أي بالنسبة للمساهمة في بنك البلاد، فالظاهر أن فيها شبهة، أقول اجتنابها أولى للمرابحة، لأنه بعد ذلك يعني ستكون يعني طريقة البنك في المرابحة أنه يأتي المشتري أو يأتي مريد القرض يريد 50,000، يقول: ما عندنا، إحنا ما نعطي 50,000 70,000 ربا صريح، لكن يذهب وابحث لك عن سلعة ويكتبون العقد ضمن 800 ريال، والسلعة لا توجد لدى البائع، فهذا كان في نوع إلزام وكتابة عقد معه قبل أن يتملك السلعة، فيشترونها ثم يقسطون عليه. وهذه قضية المرابحة، فيها خلاف الظاهر أن الأولى اجتناب ذلك. نعم، أي نعم. هذه الأخت تقول للقراءة: قل يا أيها الكافر لا أتقنها إلا إذا حسبتها، إذا عديتها. ما في بس، تقدم أن العد إذا كان لحاجة فإنه لا حرج في ذلك، فإنه لا حرج في ذلك إن شاء الله. وهذا من الحاجة، عدم الإتقان إلا بالعدل هذا من الحاجة. تقول بالنسبة للحركة المباحة، لو أن الإنسان تحرك إلى غير القبلة خوفا من عدو أو سبع أو نار، ولا شك أن الانحراف على القبلة يبطل الصلاة. إذا كان في النافلة فإنه لا حرج، لا حرج، لأنه يجوز أن يصلي الإنسان نافلة إلى غير القبلة، لأن النافلة كما في حديث عمر كان يصلي حيثما توجهت براحلته، حيثما توجهت براحلته. وكذلك الظاهر في الفريضة إذا كان ذلك خوف من عدو أو سبع أو نار أو نحو ذلك فإنه لا حرج في ذلك. خلكم على معنى الأفلاج يا أخوتي، اصبروا شوي. هي هذه تقول: مريضة ما تستطيع إلا تورك في الصلاة. يا أخوات، بالنسبة للإفتراش في موضع الإفتراش والتورك في موضع التورك، هذا على سبيل الاستحباب، هذا على سبيل الاستحباب، يعني لو أن إنسان افترش في موضع التورك أو تورك في موضع الإفتراش فإنه لا حرج. فعلى هذا إذا كانت لا تستطيع إلا التورك ويكون هذا أحضر لقلبها، فإن التورث يكون هو المسنون في حقها حتى لو كان في التشهد الأول، لأنه تقدم عن مراعاة ذات العبادة أولى من مراعاة مكان زمان ومكان العبادة، هذا في ماهية الصلاة. فعلى هذا نقول بأنها إذا لم تطمئن إلا في التورث فإنها تتورك، وقد يكون هذا هو المستحب في حقها لإدراك الخشوع في الصلاة. نعم، نعم. بالنسبة لتقول تسأل الأفضل في الصلاة الفجر التورك والافتراش، هذا الخلاف بين الحنابلة والشافعية. الآن الحنابلة والشافعية يرون أن الافتراش يكون في التشهد الأول والتورك يكون في التشهد الأخير. هذا في صلاة الظهر، في صلاة العصر، في صلاة المغرب، في صلاة العشاء، لا إشكال بذلك. لكن يختلفون بالنسبة للسنة الراتبة، صلاة الجمعة، صلاة الفجر، صلاة العيد، يعني الصلاة اللي ما فيها إلا تشهد واحد. فالشافعية يقول بأنه يتورك في كل تشهد يعقبه السلام. فعلى هذا عند الشافعية يرى أنه يتورك في صلاة الفجر، لكن الصحيح في ذلك مذهب الحنابلة، وأن الصلاة إذا لم يكن فيها إلا تشهد واحد كصلاة الفجر أو صلاة العيد أو صلاة الاستسقاء أو صلاة الكسوف أو السنة الراتبة، فإن المشروع في ذلك الافتراش، هذا هو المشروع. فإذا كانت الصلاة فيها تشهدان يفترش في الأول ويتورك في الأخير. إذا كان ما فيها إلا تشهد واحد فالسنة الافتراش، السنة الافتراش مثل صلاة الفجر. نعم والله أنا أقول يا أخي بالنسبة للأرباح اللي تأخذونها، أقول إن استطعتوا تأخذوا الرأس مالكم الآن وتكتفوا فيها الحمد لله، ما استطعتوا خذوا رأس مالكم وتخلصوا من الباقي، يعني توضع في مشروع وتصدق فيها هذا التخلص، أي لا بأس تخلصا. هذه تقول النظر للساعة لحاجة هل يكره؟ كان شرعت الوتر ولم أنتبه للساعة فلا أدري اقترب الأذان أم لا لكي أخذ فيه، كان هناك وقت فأحتاج النظر للساعة، هذا ما في بأس، هذا للحاجة. إذا كانت تنظر للساعة مثلا لإدراك، يعني خشيت أذان الفجر تريد أن توتر قبل أن يؤذن الفجر فلا بأس بذلك. تقول لو أن الإنسان دخل في الصلاة وهو لم يشعر ببول أو غائط أو شعر به لكنه خفيف، ثم بعد أن دخل في الصلاة اشتد عليه البول أو الغائط، فماذا يفعل؟ يقطع الصلاة. أقول يقطع الصلاة ويتخفف ثم يصلي. تقول ذكرتم الجمع بين الصلاتين، ما كيفيته للمرأة والرجل؟ كيف الجمع بين الصلاة؟ ما تفش المقصود الجمع، يعني يجمع بين الصلاتين، إذا كانت الصلاة تجمع مع التي بعدها يؤخر الصلاة عنه ليقضي حاجته ثم يجمع بين الصلاتين، هذا بالنسبة للمرأة. الرجل كذلك لو تخلف عن صلاة الجماعة أقول فإنه لا حرج، أقول يجمع. ما حكم الخارج من الحمام مكروه؟ والله من حيث الطهارة وعدمها. بالنسبة للخارج من الحمام، أولا المغاسل، هذه المغاسل ما تعتبر نجس، لأن النجس هو ما كان في الحش، ما كان في الحش هو ما كان قضاء الحاجة، هو النجس، هو الذي نجس. وعلى كل الخارج من الحمام الأصل هو الطهارة، الأصل هو الطهارة إلا إن تيقن فيقنة النجاسة إما للون أو رائحة أو نحو ذلك. تقول إذا كنت تصلي في المصلى مدرسة فالمسافة التي يجوز أن يمر بها أو المصلي فلا تطل صلاته. ذكر الفقهاء أنه ثلاث تدرع من موضع وقوف المصلي، ثلاث تدرع، المهم أنه تمرين من وراء السجود، من وراء سجود المرأة، يعني ما تمرين بينه وبين وراء سجودها. أي ما الضابط الفعلي في قطع الصلاة في عادة؟ هل لا بد أن يمر من موضع السجود أو مجرد المر من أي مسافة؟ لا، قلنا يا أخوات من بين مكان وقوفها إلى موضع سجودها، هذا هو الذي تنقطع بالصلاة. يعني لو مرت المرأة من بعد موضع السجود فإن الصلاة لا تنقطع. تقول من المعروف أن الاستنشاق في الوضوء السنة فيه أن يكون ثلاثا، والسؤال هل تكون هذه الثلاث هو إدخال الماء ثلاث مرات إلى الأنف أم يدخله مرة يستنشق ويستنشق ثلاث؟ لا، يكون ثلاث مرات. بعدين بالنسبة للوضوء له أربع صفات، الوضوء مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا ومخالفة. المخالفة يغسل يتمضم ويستنشق ويغسل وجهه على ثلاث مرات، واليدين على مرتين إلى المرفقين، والرجل على مرة واحدة، والرأس في كل هذه الصفات على مرة واحدة. لكن في صفة الثلاثة أو صفة الثنتين لا، يدخل الماء كل مرة، يدخل الماء كل مرة. حكم عد الآيات بالأصابع، قلنا أنه لا بأس به إذا كان لحاجة. تقول استقبلت قبلة وصليت ولما انتهيت من الصلاة أخبروني أني أخطأت القبلة وانتبهت وأنا في صلاة، ماذا أفعل؟ هل أعيد الصلاة؟ أما فلا، إذا أن صليت إلى اجتهاد أو أخبرك أحد وتنبهت أثناء الصلاة فافترك وأنت في الصلاة. قصة الذين جاءهم خبر تحويل القبلة استدارهم في الصلاة ولم يمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة. تقول قلت بأنه لو كان لا يعرف الفاتحة يقرأ بعدد الآيات أنه لا بأس، فكيف نجمع بين هذا وقول لا صلاة لمن يقرأ بفاتحة؟ قول لا صلاة إذا كان يعرف الفاتحة، إذا كان يعرف الفاتحة، أما لو كان لا يعرف فإنه يقرأ بعدد آياتها. وإذا لم يعرف فإنه يسبح ويحمد سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذا وارد بحديث هذا. فيكون قوله لا صلاة لمن يقرأ فاتحة الكتاب إذا كان يعرف الفاتحة، أما إذا كان لا يعرف فإنه يقرأ بعدد آياتها. هل يجوز الصلاة أمام المرآة في بعض الأحيان تشغل؟ هذه من المكروهات. نحن قلنا أنه كل شيء أله المصلي فإنه يكره، كل شيء أله المصلي فإنه يكره. ما حكم الدعاء يقول الله ما لا أسلط علي بذنب أتيته؟ ما في بأس، لأن لا شك أن الله سبحانه وتعالى يعاقب على الذنب، يعاقب على الذنب. فإذا سأل الإنسان الله تعالى لا يسلط عليه أحد بذنب اقترفه فلا بأس بذلك. تشميت العاطس أيهما صح، يرحمك الله ويرحمك الله؟ لا، هو يرحمك الله، قوله يرحمك الله. ما حكم من تابع المؤذن؟ وما الحديث الوارد فضل من ذلك؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال فإن ثم سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي. وأيضا من الأجر أنه يكون له مثل أجر المؤذن. قد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما يسمع صوت المؤذن من شجر ولا حجر ولا متر إلا شهد له المقيمة، وذلك يستحب رفع الصوت بالأذن، فيكون لك مثل هذا الأجر العظيم. ولا شك أنه أجر عظيم هذا. الاستفراغ هل هو طاهر وهل هو ناقض الوضوء؟ أما الطهارة فعلى خلاف، مذهب الحنابلة يرون أنه نجس، لكن الصحيح أنه طاهر. أما ناقض الوضوء فليس بناقض، أقول ليس بناقض. هذه تسأل عن 27، تقول عد الآيات التسبيح. واضح يا أختي، إذا كان التسبيح مثلا يسبح إلى 10، إمامي يسبح إلى 10 ويخشى أن يخطئ، فيعد، يعد بأصبعه، يعد بقلبه، هو يسبح يعد حتى لا يخطئ. هذا تقدم إذا كان لحاجة فلا بأس، وأما إذا كان لغير حاجة فإنه يكره. الصلاة من غير إجازة القبلة وذلك يسبب عدم التحرر في عدد. إذا كان هذا بتفريط نعم فعاد الصلاة، إذا لم يجتهد الإنسان ولم يتحرر ولم يسأل نعم يعيد. هل إذا صليت بنية الظهر ثم فكرت الصلاة وصلي السنة هل النية تبطل الفرض؟ لا يكون أخي هذا وسواس، أقول لا يكون هذا وسواس، فعلى هذا النية منه. لكن الإنسان لو حول نيته إلى نفل انتقلت إلى نفل، ولو أنه يصلي في فريضة ثم حول نيته إلى صلاة أخرى فريضة بطل في الأولى ولم تنعقد الثانية، وجب عليه الاستئناف من جديد. تقول هل الثوم المطبوخ يكره أكله والصلاة مع الجماعة إذا كان له رائحة؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال من أكل منه فليعتزل مساجدنا، في رواية فلا يقربن مسجدنا. فعلى هذا نقول بأنه إذا أكل إن كان له رائحة قال فإن الملائكة تأذن ما يتأذى منه بنو آدم، فإنه يحرم عليه الحضور إلى صلاة الجماعة على قول الراجح، ونقول له لا تحضر. وإذا فعل ذلك متعمدا من أجل أن يتخلف عن صلاة الجماعة نقول له لا تحضر تعزيرا، وأنت آثم بذلك. لكن لو كانوا جماعة محصورين باستراحة أو شيء من هذا أو في بر ولا يتأذى أحد بالآخر فإنه لا بأس، لأن التأذي الملائكة المقصود منهم ملائكة المسجد، فإذا خرجوا للبر أو في استراحة يبقى حق المأمومين حق جماعة، فإذا أذن بعضهم لبعض وكانوا لا يتأذون فإنه لا بأس. أما في المسجد فلا يجوز، المسجد لو اتفق كل جماعة على أنهم يأكلون وأن بعضهم لا يؤذي بعض فإنه لا يجوز، لأن في ذلك أذية لملائكة المسجد. تقول سمعت أن مسألة التورك والافتراش الصلاة خاص بالرجال، فهل هذا صحيح؟ يا أخي ما يكفي السماع، الأصل تساوي الرجال والنساء في الأحكام الشرعية إلا إذا دل الدليل على التفريق بينهما، والحكم هذا عام، هذا حكم عام. لكن هم قالوا بأن الفقهاء يقول بأن المرأة إذا كانت بحضرة رجال أجانب فإنها لا تفترش، فإنها لا تباعد مثلا في السجود، يعني تنضم، ما تباعد فخذيها عن ساقيها ولا فخذيها عن بطنيها ولا الساقين عن الفخذين ولا العضدين عن الجنبين، قال وإنما تنضم لأن ذلك أقرب إلى الستر. فإذا كان توركها يؤدي إلى يعني ظهورها عند الرجال وتبرجها فإنها تترك التورك، لكن إذا لم تكن بحضرة رجال أجانب فإن حكمها حكم الرجل. فإذا قامت الطالبات بدعوة المعلم هل تجيب؟ لا بأس، ما في بأس. هل من الأفضل أن إذا صلنا بالبر الفريضة أن نقوم ونغير مكان ثم نصلي في السنة لكي يشهد لنا يوم القيامة بأننا وقفنا فوقهن نذكر الله؟ العلماء يقول بأن السنة الإنسان إذا صلى في مكان وأراد أن يؤدي السنة الراتبة، والسنة أن يتحول من ذلك المكان إلى مكان آخر، فإذا صلى في مكانه إن كان مأموما فلا حرج، أما إن كان إماما فقالوا بأنه يكره أن يتنفل في مكان فريضة. لماذا؟ قالوا لأنه يشوش على المؤمنين، لأنه يشوش على المؤمنين. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.